الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البث المباشر اليومي مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نترك دائما مجالا بعد الانتهاء من شرح الحديث، نترك وقتا كافيا لأسئلة حضراتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم. حديثنا في هذه الليلة المباركة حديث من صحيح مسلم وغيره عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، يقول: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي يوما: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هذا الحديث الشريف يلقي لنا أضواء على أمور في غاية الأهمية فيما يخص عباداتنا وخاصة الصلاة. راوي الحديث هو ربيعة ابن كعب الأسلمي، وهو من فقراء المهاجرين، من أهل الصفة. وأهل الصفة معناها أنهم هؤلاء الفقراء من المهاجرين الذين لم يكن لهم بيت يؤويهم، فكانوا يؤوون إلى مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد في مكان مسقوف، فكانوا يؤوون إليه وكانوا ما يملكون شيئا. حتى ربما يعني أن الواحد منهم كان مجرد يملك إزاره، أحيانا حتى لا يملك رداء. وكانوا في غاية الفقر في ذلك الوقت، ولكنهم لم يكونوا عاطلين كما نقول الآن، لا، بل كانوا مع هذا الفقر الشديد كانوا يقومون على عملين من أعظم الأعمال. أولا الجهاد في سبيل الله، كانوا دائما دون أن يسألوا دائما مستعدين للجهاد في سبيل الله، يعني لا ينتظر لهم رأي في هذا، إنما دائما مستعدون لهذا الأمر. والأمر الثاني، كانوا يقومون على حفظ العلم ومدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يقومون على خدمة المسلمين برغم فقرهم وحاجتهم. كان ربيعة يحب أيضا خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرمي نفسه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يذهب إليه بعد صلاة العشاء، فيعني يقول لعله يعني تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، يعني لعله يتذكر أمرا يريد أن أخدمه فيه. فكان يجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: كنت أسمعه بالليل يسبح كثيرا، يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، يستغفر الله، يقول حتى أمل. يعني رضي الله تعالى يقول: من كثرة يعني جلوسي على باب بالليل وفقط أسمع هذا التسبيح والاستغفار الطويل، يقول: حتى أمل أو تغلبني أو تغلبني عيني فأرقد، يعني يغلبه النوم فيرقد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: سلني، يعني أطلب شيئا. وقال له هذا لما رآه من خدمته له، بل هو أيضا في رواية للحديث في المسند، في مسند الإمام أحمد، يقول: لما رأى من خفتي وسرعتي في خدمته صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يرد له بعض هذا الجميل وبعض هذه الخدمة. وهذه شيء من الناس الكرام، الإنسان الكريم لا يقبل أن الناس يعني يكرمونه دون أن يرد لهم هذا الإكرام. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرنا بهذا: إن أسدى لنا أحد معروفا فلنكافئه، فإن لم نجد فندعو له. لكن بعض الناس يستسهل الدعاء فقط. صحيح، الدعاء أمر عظيم، لكن من أسدى لك معروفا حاول أن تكافئه بمعروف مثل أو أكثر. هذه شيم الكرام. يعني بعض الناس أحيانا يسدى إليه خدمة كبيرة، ثم تريد أن ترد يعني هذا الجميل لصاحب الخدمة، فتقول له مثلا: يعني والله أريد أن أقدم لك كذا أو أفعل لك. يقول لك: لا لا، بس يكفي أن تدعو لي. جزاك الله خيرا، لكن أنت لا تكتفي بهذا. يعني تقول له: خلاص ربنا يوفقك وتمشي. لا أبدا، نرد للناس خدماتهم وإكرامهم، ويعني أي جميل، طالما أن هذا في مقدورنا. فإن لم يكن في مقدورنا فندعو لهم. لكن يعني الكريم يفعل هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني أطلب شيء. ولذلك في الرواية الأخرى فهم ربيعة أن هذا بسبب خدمته رضي الله تعالى عنه، فطلب شيئا عظيما جدا. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. طلب عالي جدا جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني أطلب شيئا آخر. كأنه رأى أن هذا الطلب يعني طبعا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المعنى هنا أنه بالتأكيد لن يكون في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له في الآخرة الوسيلة وله المقام المحمود، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى هنا، معنى الرفقة هنا، أن يكون قريبا منه، أن يكون في منزلة قريبة بحيث يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ليس في يده يعني هذا الأمر لله تبارك وتعالى، إنما كأنه يطلب منه الدعاء له بأن يتحصل على هذا المقام العالي، أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. لا بس هو ذا، لا أريد شيئا آخر. يعني تمسك بهذا الطلب. فننظر إلى فكر هذا الصحابي الكريم، فقير لا يجد ما يعني حتى يلبسه، ومع ذلك لم يطلب شيئا من أشياء الدنيا، لم يطلب مثلا ركوبة أو بيتا، يقول له: الله يساعدني في كذا، أتزوج. كل هذه حوائل ضرورية، لم يطلب هذا، لم يطلب شيئا من أشياء الدنيا مطلقا. بل إنه رضي الله تعالى عنه أيضا في رواية الإمام أحمد، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ربيعة: أنظر في أمري يا رسول الله، يعني سيبني أفكر. يقول: فلما رجعت يعني في المكان الذي يأوي إليه، قال: ففكرت. انظر كيف يفكر. قال: فلما يعني تفكرت، علمت أن لي رزقا سيكفيني ويأتيني، هذا الأمر مكفول في الدنيا وأنا مطمئن لهذا مع فقره الشديد رضي الله تعالى عنه. وعلمت أن الدنيا منقطعة زائلة، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. شوف الفهم، شوف العقل، شوف الحرص. فلذلك قال هو ذاك، لا أطلب شيئا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام يعني إذا طالما أنك مصمم على هذا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الأحباب الكرام، تأملوا في كلام النبوة، كلام في غاية الدقة. قال فأعني، أعني ساعدني، يعني هو يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يساعده حتى يستطيع أن يدعو له بهذه الدرجة العالية، لأن هذه الدرجة تحتاج إلى عمل ليست بالتمني. طبعا أي مقام رفيع يحتاج إلى جهد، هذا الجهد من الذي سيفعله؟ ربيعة. فقال أعني. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كمثل الطبيب الذي يذهب إليه مريض فيقول والله أشتكي من كذا وكذا وكذا، فيقول له طيب أنا سأجتهد في كتابة العلاج لكن ساعدني، تمتنع عن كذا، لا تأكل كذا، تفعل كذا، وإلا ما أستطيع إن أنا أساعده. فيقول له ساعدني حتى أستطيع أن أساعدك. فهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك، لا بد أن تبذل جهدا على نفسك. قال بأي شيء؟ قال بكثرة السجود. كثرة السجود هنا معناها كثرة الصلاة، أن السجود يكون في الصلاة. صحيح هناك سجود في غير الصلاة، مثلا سجود الشكر، سجود التلاوة، لكن هذا قليل جدا. لكن إذا المقصود هنا كثرة الصلاة. وأحيانا يعني يطلق الأمر على جزء ويراد به الكل، فيطلق على جزء من الصلاة الذي هو السجود، لكن المقصود الصلاة كلها. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لماذا؟ لأن هذا المقام الرفيع يحتاج إلى جهد. لا يتصور أن يأتي بالدعاء فقط، هذه سنة الله في خلقه. تريد الدرجات العلى، عليك أن تبذل جهدا، عليك أن تبذل جهدا وتجاهد هذه النفس. لذلك قال فأعني على نفسك، مع أنه صلى الله عليه وسلم طبعا رآه حريصا، وهو من الصحابة الكرام ومن أهل الصفة من أهل الجهاد، لكن حتى يتحصل على هذه الدرجة العالية قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هناك أشياء الإنسان ممكن يعطيها لغيره، مثلا من عطاء الدنيا، أما هذه الدرجات العلى لا يستطيع يعني أحد أن يمنحها لأحد بدون جهد من هذا الذي يريد الشيء، ابنك مثلا أو بنتك. ربما يقول لك والله يعني يا أبي مثلا اعطني مثلا، اشتري لي مثلا ملابس، فتشتري له تقول له تفضل، طب اشتري لي تليفون، اتفضل، اشتري لي كذا، خذ، ها؟ أريد أن أدخل المدرسة الفلانية، تساعده في هذا. لكن مثلا لو قال لك مثلا أريد أن أكون مخترعا، تقول له خلاص أنت مخترع، أبدا ما تستطيع، لا تملك هذا. إنما تقول طب ساعدني، اجتهد في دراستك، كن من الأوائل، افعل كذا وهكذا، لأنه هذا يحتاج جهد منه، يحتاج إلى جهد منه. فلذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم المسألة كأنه أحالها مرة أخرى على ربيعة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. طب الصلوات المفروضة معروفة، إذن في الاجتهاد في النوافل. عندنا نوافل الصلاة، في نوافل تخص الصلوات المفروضة، سنن قبلية أو بعدية، بعضها سنن مؤكدة راتبة وبعضها سنن غير مؤكدة. ثم عندنا مثلا صلاة الضحى، وعندنا مطلق النوافل، عندنا صلاة الوتر، عندنا قيام الليل. فقال له اجتهد في هذا، لأن الإنسان إذا صلى وسجد السجود يقرب العبد من الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى في أوائل ما نزل في العصر المكي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. تريد أن تقترب، يعني تكون لك قربة عند الله تبارك وتعالى، فعليك بالسجود. السجود دي عبادة عظيمة جدا، تضع جبهتك على الأرض لله تبارك وتعالى. أطل السجود واعرض مسألتك على الله تبارك وتعالى، وأكثر من هذا، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من السجود. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. هذا أقرب، لأنه في أكثر هيئة للعبودية أن تضع هذه الرأس، هذه الجبهة على الأرض لله تبارك وتعالى. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلذلك نتواصى بهذا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نعيش هذه الطاعة العظيمة، نكثر من السجود ونطيل من السجود. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة وعبادة الحمد لله متاحة ومعروضة علينا، وفيها قرب منا إلى الله تبارك وتعالى مهما كانت الأحوال. لا نحرم أنفسنا من هذه القربة مهما كانت الضغوط التي علينا، بل إن قول الله تبارك وتعالى: واسجد واقترب، جاء تعقيبا على هذا، جاء تعقيبا على مواجهة أهل الطغيان، الطاغية أبو جهل الذي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الصلاة. فقال الله تبارك: كلا لا تطعه، لا تطع هذا الطاغية، واسجد واقترب. فهذا الحديث يعني حديث عظيم الشأن، يبين لنا مزاج الصحابة، حبهم للطاعات، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حب حتى يتطلع إلى الآخرة. كيف لا أحرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، يريد أن يكون قريبا منهم، ويرى أن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع له بهذا. فلذلك طلب وصمم وأصر على هذا الطلب، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الأمر، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، جزاكم الله خيرا. نأخذ الآن بعض أسئلتكم وتعليقاتكم، ويعني يا ريت تكون حول موضوع الحديث، هذا دائما يكون يعني أفضل. جزاكم الله خيرا. طيب، سؤال من عبد الله السعود يقول: ما المقصود بكثرة السجود؟ هل هي المفروضات أم بالزيادة بالتطوعات؟ لا، المقصود هنا التطوع، لأن صلاة الفرض السجود فيها لا تستطيع أن تكثره، يعني في كل ركعة سجدتان، لا تستطيع أن تزيد على هذا، إنما المقصود هنا صلاة التطوع. وخليني أقول لك شيئا أيضا، يعني في صلاة التطوع أيهما أفضل، كثرة السجود أم طول القيام؟ مثلا واحد مثلا سيصلي بالليل نصف ساعة، هذه التي أمامه. طيب، يصلي ركعات كثيرة لأن فيها سجود كثير، يصلي مثلا 6 ركعات 8 ركعات ويوتر، إذا سيسجد 12 مرة 16 مرة، أم يصلي مثلا ركعتين فقط لكن يطيل فيهما القراءة والتدبر والخشوع وكذا، أيهما أفضل؟ رأيان لأهل العلم. طبعا يعني في حال نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين معا، كان يكثر السجود فيصلي 11 ركعة يعني في الليل، ولكن الركعة طويلة طبعا، لا نص يعني لا نطيق هذا. إذا ماذا نفعل؟ أمامنا يا هذا، إما هذا أو هذا. فرأيان لأهل العلم، بعضهم قال لا، كثرة السجود أولى من هذا الحديث وغيره، في عدة أحاديث بأن كثرة السجود فيها يعني هذا الفضل العظيم. لكن أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال طول القنوت، يعني طول القيام. فعلى أي حال، لعل في هذا سعة لبعضنا، بمعنى يعني بعض الناس فعلا إذا أطال القيام يعني يكون التدبر وبعض الناس ربما يفطر نشاطه إذا أطال القيام، وإذا كثر عدد الركعات تكون عنده همة ونشاط أكثر. فلعل هذا من رحمة الله أن هناك فضلا لهذا وفضلا لهذا. طيب، سؤال من صالح سمير يقول: ما القول في المذهب الإباضي؟ هذا يحتاج كلاما طويلا، جزاك الله خيرا، لعلنا نفرد له يعني نفرد له وقتا كافيا، جزاك الله خيرا. عبد الرحمن يسأل: هل يجوز أن يعمل عقيقة بعجل؟ نعم يجوز، نعم يجوز، يعني الأولى أن تضحي برأسين إن كان عن ولد، وبرأس إن كان عن بنت. فلو كنت تعق عن بنت فلا شك أن رأس العجل أعظم يعني أجرا وأعظم يعني فائدة للفقراء، فهذا جائز. كامل بدري يقول: نظرت نظرا وهو عجلا صغيرا، يعني برضو هؤلاء أصدقاء، هل يجوز أن أشتري جملا بدلا منه؟ لا، صحيح أن الجمل أكبر، لكن يعني النذر يوفى بدقة لأنك افترضته على نفسك، يعني الوفاء بالنذر واجب، أما النذر في حد ذاته فليس واجبا ولا حتى مستحبا، بل لعله مكروه. لماذا؟ لأن الإنسان يفرض على نفسه ما لم يفرض عليه، فأحيانا يقع يعني في ورطة أنه لا يستطيع أن يوفي بهذا النذر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخل، يعني إن كنت قادرا على أن مثلا تتصدق بشيء فلا تشترط على الله، إذا حدث لي كذا أتصدق، يا أخي تصدق سواء حدث أو لم يحدث. لكن على أي حال، إذا نظرت فصار الوفاء بالنذر واجبا عليك، وواجبا بالطريقة التي نظرتها على نفسك، إلا لو عجزت عن هذا. طيب، محمد تسأل تقول: ما المقصود، أو أم محمد عفوا تسأل: ما المقصود من السجود عندما رأى سيدنا يوسف عليه السلام في المنام؟ رأيتهم لي ساجدين، يعني تقصد في الرؤيا. نعم، هنا السجود ليس السجود الذي يعني نعرفه هنا، إنما يعني والذي تحقق في نهاية قصة يوسف عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ليس السجود الذي للعبادة، إنما يعني الطاعة، وعرفوا له قدره. نعم. طيب، بالنسبة للسنن، سؤال من يارا جمال تقول: ما هي السنن التي يحاسب الإنسان إذا تركها؟ وما هو عدد السنن المفروض للصلوات؟ لا، يعني سنن الصلوات النوافل في الصلاة لا يحاسب الإنسان ولا يأثم على تركها، إنما يثاب على فعلها. لكن كما بينا مرات ومرات أن لهذه النوافل فضائل عظيمة جدا، فهي التي تزيدنا قربا من الله، وهي التي نتحصل بها على محبة الله تعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحب الله نتحصل عليه بالإكثار والمداومة على النوافل، ثم إن المداومة على النوافل أكبر معين على الاستقامة على الفروض. الذي يحافظ على السنن النوافل يعني لا يتصور أنه يفرط في الفروض، لذلك لها فضائل عظيمة. لكن هل يأثم الإنسان؟ لا يأثم الإنسان، لكن سيفوته يعني أجر عظيم وفضائل جمة. نعم. طيب، سؤال من حبيب عبد الله الكلس يسأل يقول: أعيش في فرنسا وأتناول طعاما في محل مسكننا الذي يقدمه لنا المسؤولون الفرنسيون والذين يعملون معهم بقية الجنسية، ويقولون إن هذا الطعام حلال، وأنا لدي الشك في ذلك، فما حكم ذلك إن كان هذا الطعام يحرم علينا تناوله؟ يعني أنت تعيش في هذه البلاد، ولعلك تعرف أكثر من غيرك يعني طبيعة الأطعمة التي يتداولها ويتناولها الناس في فرنسا. فحاول يعني، إن كان عندك شك حقيقي فحاول أن تتحرى عن الأمر. يعني مثلا المسؤولين عنكم يأتون بهذا الطعام من المكان الفلاني، من المطعم الفلاني، فتستطيع. أما إن كانت مجرد وساوس، والأصل في المكان الذي تعيش فيه أن اللحوم فيه حلال، فليس من الضروري أن تتتبع هذه الوساوس. أما لو عندك شك حقيقي، ظهرت لك شواهد ما، فحاول يعني أن تتحرى أكثر عن الأمر، تتحرى أكثر عن الأمر. طيب، سؤال من هيثم محمد يقول: ما حكم العمل في شركة تأمين طبي تعاوني في السعودية اسمها شركة كذا كمهندس برمجيات، والشركة مستشارها الشرعي دار مراجعة الشرعية؟ جزاك الله خيرا، زادك الله حرصا على تحري الحلال. فشركات التأمين نوعان: تأمين تجاري، وهذه قواعده ربوية، وتأمين أحيانا يسموه تكافلي أو تعاوني، فهذا ينضبط بضوابط الشرع. فإن كانت الشركة التي تعمل فيها تقول إنها كذا، وتقول لها مستشار شرعي، وأنت تعرف ربما في البلد الذي تعمل فيه سمعة هذه الدار الشرعية، طبعا بعض الشركات تتساهل أو تقول نحن نطبق يعني الشرع في هذا، هم لا يطبقون. إن حصل هذا في بعض المصارف وفي بعض الشركات، والآن المعلومة صارت سهلة الحصول عليها. فلو يعني رجعت إلى بعض أهل العلم الموثوقين في البلد الذي تعمل فيه، وسألتهم عن هذه الدار الشرعية، فإن زكوها قالوا: ألا نعم، هؤلاء منضبطون، أو لهم ملاحظات. يعني يبدو من ظاهر الأمر الحمد لله يعني لافتة هكذا ولها مراجعة شرعية. لكن لو سألت عن هذه الدار وعرفت يعني مستوى تزكيتها، فهذا يطمئنك أكثر على هذا الأمر. طيب، سؤال من أحمد نجيب يقول: إذا مكثت في المسجد إلى شروق الشمس، هل الأفضل الصلاة قبل الذهاب إلى البيت أم في البيت؟ وما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ جزاك الله خيرا. يعني الحديث الذي ورد في سنن الترمذي وغيره أن الإنسان إذا جلس في مصلى حتى تطلع الشمس بيضاء، يعني ترتفع الشمس قليلا، ثم صلى ركعتين، لم يبين الحديث كان له أجر يعني حجة وعمرة، لم يبين الحديث مكان الصلاة. لكن ابن القيم رحمه الله يقول أن التعبير بثم هذه تكون عادة للتراخي، يعني هو جلس خلاص إلى ما بعد الشروق في مصلى في المسجد، ثم يعني صلى بعدين. هذه يعني نقطة. النقطة الأخرى أن صلاة النافلة دائما في البيت أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته، إلا المكتوبة، إلا الفرض. لماذا؟ حتى تعمر البيوت بذكر الله، وحتى ترى زوجتك وأطفالك فيتعودون على أمر الصلاة. فإذا أيضا الصلاة في البيت أفضل عموما. الأمر الثالث أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو عندما يشتد الحر. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين يشتد الحر. فبأوقاتنا الحالية لو كانت صلاة الظهر مثلا الساعة مثلا 12 ظهرا مثلا، فأفضل وقت لصلاة الضحى مثلا من الساعة 11 وانت طالع مثلا نصف ساعة أو شيء، هذا أفضل وقت. ودائما نتحرى الأفضل، نتحرى خير الخيرين. فلذلك لهذه الأسباب الثلاثة فلعل نعم صلاة الضحى تكون أفضل في البيت، لكن من صلاها في المسجد بعد أن جلس في مصلى إلى ما بعد ارتفاع الشمس فهذا حسن، وهذا يعني جميل وأجره عظيم. جزاك الله خيرا. طيب، سؤال من فؤاد منجم يقول: هل يجوز أكل طعام عند شخص وأنا أعلم أن ماله حرام؟ الله الله. طيب، كلمة ماله حرام أحيانا يكون لها معنيان، يعني معنى أن ماله بالكامل حرام، كل دخله حرام، فهذا لا يجوز أن تأكل شيئا من طعامه لأن هذا من مال حرام. والمسألة الثانية أن أحيانا يقصد أن ماله فيه من المال الحرام، يعني ماله مختلط، فهذا المال المختلط لا شيء في أن تأكل من طعامه وتشرب من شرابه، لأن الجزء الحلال فيه هذا يكفي لأن تتناول شيئا من عطائه أو من طعامه أو من شرابه. أما لو كان كل دخله من الحرام فلا، لا يجوز أن تأكل من طعامه. طيب، سؤال من أسامة يسأل: كيف يمكن التوازن بين فكر الآخرة ومتطلبات ومسؤوليات الحياة؟ وهل تختلف بحسب عمر الإنسان؟ هذا سؤال قوي جدا، هذا يحتاج يعني حلقة كاملة، لكن يعني ولو باختصار سؤال جميل جدا. الموازنة بين كل المطلوبات في الحياة هذه مسألة نعم دقيقة، تحتاج أن الإنسان يرتب الأهم فالمهم، هذا معنى الأولويات، أن الإنسان يقدم الأهم فالمهم. فالإنسان عليه مسؤوليات يعني كثيرة، فلا بد أن يراعي كل المسؤوليات التي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأعطي كل ذي حق حقه، إن لبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فهذه حقوق، كثيرة، والعمر محدود والوقت محدود، إذا على الإنسان أنه يراعي هذه الأمور. لكن هل تختلف باختلاف عمر الإنسان؟ طبعا لا شك. فمثلا الإنسان في مستقبل حياته شاب مثلا صغير، فهذا لا شك أمامه مسؤوليات أكبر، ربما ما عنده عمل، وإذا وجد عملا لا يكفي دخله، فهذا لا شك يحتاج إلى ساعات طويلة للكد وللتعب وللبذل حتى يحصل حوائج الحياة. إذا تقدم العمر بالإنسان فيكون مسؤولياته الأساسية من حوائج الدنيا قد قضاها في الغالب، ولو عنده ربما أولاد فقد زوجهم. فهنا لا ينبغي أن يعطي وقتا طويلا لقضاء حوائج الدنيا أو لمزيد من كسب العيش إن كان عنده ما يكفي ولله الحمد. فإذا ماذا يفعل هنا؟ فيفرغ وقتا أكثر لطاعة الله تبارك وتعالى، للعبادات، للدعوة إلى الله وهكذا. فلا شك أن الأمر يختلف من عمر إلى عمر، بل ومن ظروف إلى ظروف، من حال إلى حال. طيب نأخذ سؤالا أخيرا، جزاكم الله خيرا، سؤال من هنادي الحاج: هل هناك زكاة على المال المدان للغير؟ نعم، إن كان لك دين لك على بعض الناس، فإن كان هؤلاء المدينون يستطيعوا أن يسدوا هذا الدين في موعده، وأنت مطمئن لهذا، فنعم عليك أن تخرج زكاته. أما لو كانوا مماطلين أو معصرين أو لا تستطيع أن تسترد دينك، فلا زكاة فيه حتى تسترده. وبعد استرداده تخرج زكاة السنة الماضية فقط، السنة الماضية فقط. وهناك نوع آخر من الديون حكمه مختلف، سواء كنت أنت المقرض أو المقترض، وهي الديون طويلة الأجل، أحيانا يسمونها الديون الاستثمارية. يعني واحد مثلا اقترض أو اشترى مثلا بيتا ويسد ثمنه على 20 سنة مثلا، فالآن عليه دين سيسده على 20 سنة، فعندما يخرج الزكاة فلا يخصم كل الدين من الزكاة، وإنما يخصم الذي سيدفعه هذا العام فقط، هذا إن كان مدينا. وإن كان دائنا بدين أيضا طويل الأجل، فجزء الدين الذي سيأخذه هذا العام فقط هو الذي يدخله في وعاء الزكاة ويزكيه. هذا بالنسبة للديون طويلة الأجل، وأحيانا يسمونها الديون الاستثمارية. طيب نكتفي بهذا حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر منها، جزاكم الله خيرا. لقاؤنا غدا بإذن الله تعالى في نفس الموعد في 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، أو 9 بتوقيت القاهرة، أو 7 بتوقيت غرينتش. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن